طيب الآن أغلقت شيخنا. كيف حالكم شيخنا وكيف صحتكم؟ أحسن الله إليكم.
حياكم الله، حياكم الله. الحمد لله يا شيخ صلاح، حياكم الله وأحبكم الله وكرمكم.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن ينفع بكم البلاد والعباد وأن يشفيكم وأن يعافيكم. أمين
آمين آمين. وإياكم وجميع الإخوة والحاضرين والأخوات والسامعين جميعا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يرضى عنا وعنكم وأن ييسر لنا ولكم وأن يذهب همومنا وهموم المسلمين جميعا.
اللهم آمين اللهم آمين. طيب نستعين بالله شيخنا، صلى الله عليكم، تأذنوا لنا بالبدء.
نعم نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فحياكم الله عز وجل جميعا إخوة وأخوات، وطبتم وطاب للخير مسعاكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي يجمعنا دائما على هذه الخيرات وعلى سنة سيد البريات صلى الله عليه وسلم، أي جمعنا سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونبدأ بحديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي رويناه عن مشايخنا غفر الله لهم جميعا أحياء وأمواتا، إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا هو الحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الرحمة، وهو حديث عظيم جليل القدر عظيم الشأن. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهله، إنه سميع قريب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وأهل بيته وطلابه والسامعين والمسلمين. آمين. هذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأجزل الله له الأجر والثواب، ليوم الاثنين 19 من شهر ربيع الأول العام 43 و400 على شيخنا الشيخ عاطف حفظه الله. قال الإمام رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال رحمه الله في مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم شيخ.
نعم بارك الله فيكم. هذا الباب اليوم يعني متابع للباب الذي قبله، ولكنه في معنى جديد، في معنى جديد، ولكنه أضاف إليه معنى جديدا. والباب الذي قبله وهو باب الرياء، يعني هو إرادة الإنسان بأعماله وعبادته أن يمدح من قبل الناس. فكانت غاية الباب الأول عمل بعض الناس أنه يعني يفعل الأعمال الصالحة ويفعل العبادات، لكنه يريد المحمدة والثناء من الخلق على هذا العمل. أما هذا الباب الذي ترجم له الشيخ الإمام هنا، فهو إرادة الإنسان بعمله ليس المحمدة، يعني هو بيعمل أعمال الآخرة لكن لا يريد أن يحمده الناس أو أن يرائي الناس بعمله أو أن يطلب منهم ثناء ومحمدة، إنما هو هنا يريد مسألة أخرى وهي خطيرة جدا، نسأل الله يعني أن يعافينا وإياكم منه، وهي أن يريد الإنسان بعمله الذي هو عمل الآخرة يريد به منافع الحياة الدنيا، يريد به منافع الحياة الدنيا، لا يريد به يعني مجرد المراءة ومجرد المحمدة والثناء، أن يقال له أنت رجل صالح، إنسان مؤمن، أنت رجل تقي، أنت رجل محسن، لا، بل هو يبتغي بإحسانه وصلاته وزكاته وكل أعماله يبتغي به بها يعني حب الدنيا، يريد أن يجمع مالا نفعا ماديا، يريد أن يجمع الجاه والسلطان وينال غايات الدنيا ويعني يطلب ما عند الناس، وأيضا ربما يطلب ما عند الله بهذا، لكنه يطلب من أجل الحياة الدنيا وزينتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر هذا الصنف الذي يقع في مثل هذا من أن يضيع عليه عمله في الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، عياذا بالله تعالى، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا الذي أراد بصلاته وتلاوته وعلمه ودعوته وقيامه لليل وصدقته على الفقير وعلى المسكين، وهذه التي أرادت بالحجاب وأرادت بحسن الخلق أن يعني تنال عربا من الحياة الدنيا، هذه مسألة خطيرة جدا، لأنه جعل الدنيا، جعل العمل الصالح وسيلة إلى الدنيا وغاية إلى الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. فهذه مصيبة كبيرة جدا، ولذلك يدخل فيها هذا الخلل الكبير، وهو إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى من أمور الدنيا وزينتها، وهذا هو الخطر الذي ينبغي أن يخاف الإنسان على نفسه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا يعني في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، ضرب لنا هذا المثل برجلين أحدهما أراد الدنيا وأحدهما أراد الآخرة، فأما الذي أراد الدنيا فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس، تعس هذا العبد، عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، والخميصة نوع من أنواع اللباس أو الكساء يكون عليه أعلام فيكون يعني من اللباس الفاخر، والخميلة هو أنواع الفرش الناعمة والوثيرة التي يتنعم بها الناس، فهذا أراد هذا النعيم وهذا الجمال الظاهري، وأراد أن يجمع حطام الدنيا بعمل الآخرة، فلذلك قيل أن كلمة تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، قيل أن هذا يحتمل أن هذا إخبار عن حاله، أن الله لم يقبل منه وأن الله رد عليه عمله وأن الله عز وجل سخط عليه سبحانه وتعالى وأصابه بالتعاسة يعني بالبلاء، حتى أنه يعني ربما إذا أصيب بأذى لا يستطيع أن يرفع هذا الأذى ولو كان شبكة دخلت في قدمه أو تدخل في قدمه، لا يستطيع أن يلتقطها بملقاط أو بمنقاش أو بالمنقاش الذي يلتقط به الأشياء أو ينظف به الأذى عن بدنه بمثلة الجوم. هذا يعني وجه في كلمة تعس عبد الدينار. وقال بعض العلماء أيضا بل هو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مجرد إخبار فقط بل هو دعاء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على عبد الدينار الذي جعل الدنيا همه ويعني غفل عن الآخرة، بل وطلب الدنيا بعمل الآخرة، وهذا أمر يعني ما ينبغي أن يكون. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد متعة الدنيا من اللباس الفاخر والفراش الوفير الناعم والحياة الرغيدة والدراهم والدنانير الكثيرة ويكنز الثروات، فلم يرد بعبادته وصلاته وزكاته أن يعطيه الله الدنيا فيكون إنسان يعني إيه يعني بيصلي في الجامع ويطلع بره يقول له ربنا صليت اديني بقى شوية فلوس، فيعطيه الدنيا لأنه أراد. فهذا يعني مثال ضربه. ضرب لنا مثالا آخر برجل خلاف هذا الرجل بعبد صالح يعني مغبرة قدماه في سبيل الله سبحانه وتعالى، أشعث الرأس، ما عندوش بقى لا ملابس فخمة ولا فراش وثير ولا عنده فلوس ولا دراهم، لكن خرج يطلب رضا الله سبحانه وتعالى وخرج يطلب الآخرة. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني لو جعلوه يعني يحمل جيش وظهر الجيش، وإن كان في الساقة يسقيهم ويعاون هؤلاء كان كذلك، لم يتأنف على عمل فيه رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الإنسان الذي لا يؤبه له ولا ينظر إليه هو أفضل عند الله عز وجل، لأنه أراد وجه الله عز وجل بعمله وأراد الآخرة، حتى وإن كان يعني ليس له وجاهة اجتماعية ولا أموال ولا ثروات، فحتى أنه إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، ما لهش مكانة، لكنه عند الله صاحب مكانة عالية. فينبغي يعني أن نريد وجه الله سبحانه وتعالى وأن نحذر من إرادة يعني الدنيا بأعمال الآخرة، فإن هذا يدخل بالله تعالى. ونسأل الله أن يزكي أعمالنا وأن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ومن لم يأته من الدنيا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. تمام. طيب والثاني ومن كانت الآخرة همه أو نيته، قال جمع الله عليه أمره وجعل جنوه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، لأنه أعرض عنها فجاءت إليه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. طيب بعد إذنكم شيخنا، الإخوة اللي عايزين عندهم وقت صلاة أو شيء يكتبوا لي الأفوات وإن شاء الله سأقبلها لهم بإذن ربي عز وجل. أحسن الله إليكم. من كان له فوت يكتبه أو يذكرني به على الواتس وأنا إن شاء الله نقرأه في مجالس أخرى أو نجعل مجلس خاص بقراءة الأفوات حتى لا يكون لأحد فوت. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقال اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا أراد لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أن النبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت لو إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه قال فيه مسائل الأولى تفسير آية النور الثانية تفسير آية براءة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم شيخ.
في هذا الباب يا إخوة بارك الله فيكم الشيخ أيضا يبين لنا مسألة جديدة قد لا ينتبه لها كثير من المسلمين وكثير من الناس. هذه المسألة يبين فيها نوعا جديدا من أنواع الشرك غير الأنواع التي مرت معنا. فمر معنا أن عبادة القبور ودعاء الأموات والتوسل بالأضرحة وعبادة الأشجار والأحجار والأولياء من دون الله عز وجل هذا كله لا شك أنه شرك. لكن الشيخ يعني في هذا الباب بيّن لنا أيضا نوعا جديدا من الشرك وهو نوع خطير قد لا ينتبه الناس إليه وهو شرك الطاعة. شرك الطاعة وهو غير شرك دعاء وعبادة الأحجار والأشجار والأموات من دون الله سبحانه وتعالى. شرك الطاعة في تحليل ما حرم الله عز وجل وتحريم ما أحل الله عز وجل فمن أطاع غير الله تعالى في تحليل ما حرم رب العالمين فليس بمسلم، ومن أطاع غير الله تعالى في تحريم ما حل الله تعالى فليس بمسلم، بل وقع في الشرك الخطير وهو الشرك الأكبر. وهذا فيه أيضا يعني درجات وفيه تفصيل، لكن هنا هو يركز على الشرك الأكبر، شرك التشريع من دون الله عز وجل، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فينبغي يا إخوة ألا يقدم قول أحد على قول الله، ولا طاعة أحد على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل علينا ألا نقدم إلا الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. لأن سيدنا عدي بن أبي حاتم ابن حاتم الطائي يعني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، سيدنا عدي بن حاتم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني إحنا لم نكن نعبد الأحبار ولا الرهبان، لا أحبار اليهود ولا رهبان النصارى، هؤلاء العلماء والأمراء لم نكن نعبدهم من دون الله. يعني هو فهم المعنى العام اللي هو السجود والركوع لغير الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه على هذا المعنى الجديد، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال له طبعا نعم أو بلى. قال ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال فقلت بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا خطر هذه المسألة، أن من أطاع غير الله في تحليل أو تحريم ما أوجب الله أو ما حرم الله فقد يعني ارتكب ذنبا كبيرا وإثما عظيما من دون الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نحذر من أي طاعة إلا لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن طاعة الأنبياء هي طاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هي طاعة لله عز وجل في أولها وفي آخرها، فلا ينبغي أن يطاع أحد إلا رب العالمين. فهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي وللأمة كلها، أن شرك الطاعة هو نوع جديد ينبغي ألا يقع فيه المسلم، وإلا خرج عن شرع الله سبحانه وتعالى وتشبه باليهود وتشبه بالنصارى لما أطاعوا علماءهم وأطاعوا رهبانهم فيما أحلوا وفيما حرموا من دون الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا عندنا فائدة ثانية، وهي أن نعظم شريعة الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك قال الله تعالى، لا تقل قال الشيخ فلان وقال العالم الفلاني، ما دام هذه الآية واضحة والحجة بينة. إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجادل، هذا قول صحيح ثابت خلاص على العين وعلى الرأس، فما قال رسول الله كما قال الله سبحانه وتعالى ما دام قد ثبت بالنص الصحيح. ولهذا غضب سيدنا عبد الله بن عباس يوم أن تكلم معه الناس في مسألة، فقالوا له قال أبو بكر وقال عمر، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظم أمر رسول الله وتلتزم به في نفسه وفي كل أموره، وتحكم النبي صلى الله عليه وسلم وتحكم كتاب ربك سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول كلمة مهمة جدا، يحذر أيضا هؤلاء، يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ثم يذهبون إلى رأي سفيان، يعني اجتهاد بعض العلماء، يرى اجتهاد يعني موافق لهواه فيخالف النص الصحيح والحديث الصحيح. ألا فليخشى هؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من الشرك، وأي فتنة أعظم من رد الأمر على صاحبه. هذا يعني مسألة مهمة جدا ينبغي أن نلتفت إليها، هذه المسألة ألا نطيع أحدا فيما خالف الله وفيما خالف طاعته سبحانه وتعالى في تحليل أو تحريم، فإن التحريم والتحليل المطلق هذا من شأن الله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فينبغي أن نعظم شريعة الله وطاعة الله، ولا نقدم طاعة أحد كائنا من كان على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. طيب شيخنا نقفوت يسير، قال الخامسة قوله تعس وانتكس، قال السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش، السابعة الثناء على العبد المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح روينه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهودي، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب يا إخوة أيضا هو يعني فرع من الباب السابق. فإذا كان الله سبحانه وتعالى حرم طاعة غيره فيما أحل وفيما حرم، كذلك أيضا حرم الله تعالى التحاكم إلى غير الله وإلى غير شرع الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لمسلم أن يتحاكم للطاغوت، والطاغوت معروف كما بينا من قبله. فالله عز وجل ذكر لنا أن الذين يزيغون عن الإسلام ويطلبون حكما غير حكم الله عز وجل، ويعني يسعون إلى ذلك بهوى ويتمنون ألا يحكم فيهم لا كتاب الله ولا سنة رسوله، فهؤلاء على خطر، لأن الله تعالى يعني ذكر لنا أمثلة منهم في القرآن. وهؤلاء يظنون أنهم يعني بتحاكمهم لغير الله عز وجل ولغير شريعة الله سبحانه وتعالى يظنون أنهم يصلحون في الأرض، كما قالوا في القرآن. قال الله عز وجل على لسانهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وذكر لنا القرآن قصة هؤلاء الذين يدعون الإيمان ويدعون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون حب القرآن ويدعون الصلاة في المساجد. أما إذا قيل لهم تعالوا ليتحاكموا إلى ما أنزل الله وإلى رسول الله، إذا بهم يعني لا يريدون هذا، بل يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله، لأن فيها يعني المصلحة كما يزعمون، وفيها المنفعة كما يزعمون، وأنها لا تصلح لهذا العصر ولهذا الزمان كما يزعمون. كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. يزعمون يعني هم ما عندهم إيمان أصلا، فهو مجرد زعم، والزعم هو ادعاء الحقيقة وهي غير موجودة، ويزعم لكنه على الحقيقة ليس بمؤمن، ليس عنده في الأصل إيمان، لأن الذي عنده إيمان لا يمكن أن يحكم غير الله في ماله أو في عرضه أو في زواجه أو في طلاقه أو في تحاكمه في كل شؤونه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهؤلاء أرادوا أن يتحاكموا إلى غير شرع الله، إلى القرآن وإلى غير السنة، والله عز وجل قد أمرهم أن يكفروا بهذا الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ولكن هم لهم هوى ولهم فيه مصلحة ومنافع، فلذلك وصف الله حالهم: ويريد الشيطان لهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول القرآن والسنة رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يقولون لك قرآن إيه وسنة إيه عم الشيخ، هذا ما ينفعش، إحنا عايزين حد يعني مشينا المصالح بتاعتنا، شوف لنا حاجة تانية. ولذلك ذكر الشعبي كما ذكر الشيخ هنا أن هذه الآيات يعني يحتمل أن تكون قد نزلت في بعض المنافقين، في رجل من المنافقين ورجل من اليهود اختصموا، يعني أو اختصما فيما بينهما، حصلت مشكلة بينهما فاختصما، فأراد اليهودي أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا أمر عجيب، لكن اليهودي يعني شعر بالظلم أو يعني أراد أن النبي يحكم بالعدل عليه الصلاة والسلام، فقال اليهودي نتحاكم إلى رسول الله. طيب فماذا قال المنافق؟ ماذا قال المنافق؟ قال بل نتحاكم إلى فلان أو إلى فلان اليهودي. وقيل أنها نزلت في كعب بن الأشرف، خلاص يعني تعالى نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. فالمهم يعني أيا كان المسمى، العبرة بالسبب، تمام، فبعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، يعني كما لا يخفى علينا في علم التفسير. المهم أنهم ذهبوا أو أنهما ذهب إلى يعني إلى هذه المسألة، أحدهم قال اللي هو اليهودي قال نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنافق فقال نتحاكم إلى اليهود، لأنه يعلم أن اليهود يأخذون الرشاوة، يأخذون الرشاوة فيحكمون له على ما يريد وينزلون على حكمه لأجل الرشوة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فسيحكم بالعدل. فلذلك قال الله عنهم يزعمون أنهم، مجرد زعم، لكن لو كانوا مؤمنين على الحقيقة ما تحاكموا إلى اليهودي أو إلى اليهود، إنما كانوا يتحاكمون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية يعني عظيمة جدا، هذه الآيات فيها تحذير شديد من الذين يتساهلون فيحكمون غير شرع الله في الأموال والأعراض والدماء ويرضون بهذا أشد الرضا، فهذا تحذير من الله عز وجل. أما من تحاكم ويعني هو مبغض لذلك لكنه لم يجد طريقا يعني إلى الوصول إلى حقه إلا هذا الطريق المسدود أمامه، فإما أن يصبر ويجعل أمره لله، وإما أن يذهب لمثل هذه القوانين مثلا المخالفة في زماننا، فهو مضطر مع علمه ويقينه واعتقاده أنها يعني مخالفة لشرع الله وأن حكم الله أفضل وأحسن وأعظم، لكنه مضطر، والأولى والأفضل ألا يذهب حتى لا يقع في مثل هذا المحظور، أو خوفا على عقيدته أن تتمادى بعد ذلك مسائل أخرى فتتواصل معه الأمور. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعني يحكمون كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل شؤونهم. نعم الشيخ صلى
الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. هل الآية عندكم شيخنا في النسخة كاملة أو؟
نعم،
هو عندي قال وهم يكفرون بالرحمن ثم قال الآية، هل في نسختكم الآية كاملة أو كما قرأت وانا؟
يقول وهم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متبت.
أحسن الله إليكم. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكار لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهل لك.
نعم، في هذا الباب أيضا أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، يبين الشيخ أيضا لنا مسألة جديدة في هذا الباب، وهي مسألة مهمة وخطيرة، هي مسألة من جحد شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته وأنه يكفر بذلك الجحود، وهذا الإنكار والتكذيب لما ثبت في القرآن أو في السنة من أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، لأن الجحود قد يكون بإنكار ظاهر فيسمى بالتكذيب. خلاص، الجحود قد يكون بإنكار ظاهر فيكون تكذيبا، مثل مثلا أن يقول أحد من الناس أو واحد معين يقول الله عز وجل ليس من أسمائه الحسنى السميع، مع أن السميع اسم ثابت في القرآن والسنة، أو أن الله ليس من أسمائه سبحانه وتعالى البصير ولا الحكيم ولا العليم، فينكر ما ثبت في القرآن والسنة، أو ينكر مثلا صفة من صفات الله عز وجل الثابتة، فالله عز وجل قد أثبت له يدا سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء، قال تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وأثبت سبحانه وتعالى ارتفاعه على عرشه فقال تعالى الرحمن على العرش استوى وارتفع سبحانه وتعالى. فهذا يعني مثال على من ينكر إنكار التكذيب ثبوت أو وجود هذه الصفات أو هذه الأسماء لله رب العالمين، فلا شك أن هذا يعني عياذا بالله جحود، والجحود كفر، نسأل الله العافية. وأيضا هناك نوع آخر من الجحود لأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته وأفعاله عز وجل، أن يكون هناك إنكار بس ليس إنكار جحود في الظاهر اللي هو التكذيب، إنما إنكار تأويل، يعني يؤول اللفظ ويؤول المعنى حتى يأخذه إما إلى حق وإما إلى باطل. فالتأويل مثلا من أول يعني كلمة أو معنى أو اسما من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته أولها، وكان تأويله قياسا في اللغة أو على معنى موجود في اللغة، فهذا يعني قد ارتكب محظورا كبيرا، لكن أكثر العلماء لا يوجبون له الكفر المخرج، لأن له يعني تأويل إيه قد يكون مسوغ في اللغة أو مقبول. لكن من أول على غير اللغة، من أول على غير اللغة وصرف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، المعنى الحقيقي للكلمة أو للصفة أو للإسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهذا قد يكفر عياذا بالله تعالى ويدخل في الجحود والتكذيب، ولكنه جحود يعني عن طريق التأويل وصرف المعاني عن حقيقتها، مثل مثلا من يقول عن قوله تعالى الذي ذكرناه من قبل بل يداه مبسوطتان، في بعضهم يقول يد الله عز وجل أو يداه في هذه الآية هي السماوات وهي الأرض، فهذا طبعا تأويل باطل، هذا تأويل مرفوض عند علماء التفسير وعند علماء اللغة، لأن السماء لا يقال لها يد والأرض لا يقال لها يد، فكيف يؤول ويفسر هذا المعنى باليد أو باليدان في هذه الآية؟ إذن هذا تأويل مغلوط وباطل ومردود. لكن مثلا لو قال أحد بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه، يد الله فوق أيديهم أو نعمة الله، قد يكون مقبول في اللغة لأنها تحتمل المعنى وإن كان مخالفا لما عليه منهج الكتاب والسنة. لكن التأويل أيضا المقصود أنه درجات ليس على درجة واحدة. عموما ينبغي للمسلم أن يحذر من أن يجحد صفة من صفات الله عز وجل أو اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يناقض التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وعلينا بدل أن نقع عياذا بالله في الجحود لأسماء من أسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل، بدل أن يقع الإنسان في مثل هذا عياذا بالله، علينا أن نتجه الاتجاه السليم في التوحيد، فنتعبد الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى ونتعبده سبحانه وتعالى بصفاته العلى كما فعل السلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك إلى آخره، ثم يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فيدعو صلى الله عليه وسلم ويعني يتعبد لله عز وجل بأسمائه. فالواجب علينا من التوحيد الخالص بدل أن نجحد شيئا عياذا بالله يعني من أسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى أن نتعبده، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فعلينا يعني أن نجتهد في التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته التي ارتضاها لنفسه وثبتت في الكتاب والسنة، وألا نجحد شيئا من أسمائه سبحانه أو صفاته، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخي. لعله يعني أحسن الله عليكم نتوقف إن أذنتم لنا هنا لدخول يعني وقت المغرب أو أذن المغرب عندنا، وتأذن لي بقراءة فوت في هذا المجلس سريعا في دقيقتين فقط. طيب أحسن الله عليك. قال رحم الله: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الآية. عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، ويقوم الرجل فيصلي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد في مسائل الأولى. تفسير آية الكافية. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء من غير الله. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة: أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم شيخنا وكتب الله أجركم. وعندنا شيخنا مجلس في 17 دقائق بتوقيت مكة، يعني تكون 16:10 بتوقيت مصر على الشيخة الصالحة صفية الأهلومي الصنعانية اليمنية حفظ الله وإياكم، في قراءة كتاب القدر وما جاء فيه من الأثر أو الآثار للإمام عبد الله بن وهب الفقيه المالكي المصري عليه رحمة الله. فلو كان وقتكم يسمح شيخنا بحضور هذا المجلس وتكون كذلك القراءة عليكم وينتفع الإخوة إن شاء الله.
طيب نحضر معكم إن شاء الله ونسأل الله.
هو المجلس 10 دقائق أو أقل، ويقرأ الكتاب إن شاء الله يسر الله عز وجل في مجلسين، والمجلس الأول يكون اليوم. إحنا قرأنا المجلس الأول أمس لكن حدث فوت عند بعض الإخوة ولم يحضر أحد لتغير الوقت، يعني أعيد المجلس الأول كاملا اليوم بإذن ربنا عز وجل.
طيب على بركة الله، ونسأل الله يعني التيسير والقبول، يعني نحضر نتشرف بالحضور إن شاء الله معكم بإذن الله.
إن شاء الله شيخنا أحسن الله عليكم، يعني نسعد بذلك، وإن شاء الله تكون القراءة عليكم كذلك بإذن ربنا عز وجل. ومجالس الشيخة شيخنا يوميا من السبت إلى الخميس في نفس الموعد إن شاء الله، 17:10 بتوقيت مكة.
نعم، بارك الله في شيختنا الفاضلة، وأسأل الله أن يبارك في عمرها وأن ينفع بها سبحانه وتعالى. ما شاء الله.
آمين. وإياكم شيخنا.
نعم. إن شاء الله.
نعم نعم إن شاء الله. الحمد لله لكل الإخوة، يعني حتى إن كانت الشيخة ترى بالسماع لكن العلو سندها ويعني خير كبير، وينشر مجلسها بين طلبة العلم وفي المجموعات وهكذا ينتفع الإخوة. ونسأل الله عز وجل أن يجعله عملا خالصا لوجهه وأن يتقبله منا، اللهم آمين.
أن يبارك فيكم وفي جهدكم الكبير والله شيخ صلاح، يعني هذا خير الإعانة على نشر السنة والخير وتوصيل طلاب العلم بالمشايخ، يعني هذا نفع كبير والله.
الله يرفع قدركم شيخنا ويحفظكم ويرضى عنكم ويتقبل منكم، اللهم آمين.
في الدنيا والآخرة سبحان الله.
اللهم آمين. طيب شيخنا لا نطيل عليكم، أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم وبارك الله عز وجل في عمركم ونفعنا بعلمكم ونفع بكم البلاد والعبادة. آمين
آمين آمين. وإياكم إن شاء الله شيخ صلاح، حياكم
الله شيخ. الله يحفظكم. تفضل شيخنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نذكر الإخوة بأن المجلس اليوم إن شاء الله هو المجلس الأول، سيعاد على الشيخة وتم نشر الإعلان، فأحرصوا على نشر الإعلان بين طلبة العلم وبين إخوانكم ليعم النفع إن شاء الله، والدل على الخير كفاعله. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم، نستودعكم الله عز وجل. وفيما يخص الأفواد بإذن الله عز وجل كل مجلس سأقرأ فوت من الأفواد حتى لا يكون عند أحد فوت في هذا الكتاب خاصة. نستودعكم الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.